السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله إلى الفترة الثانية من هذه الدورة، والتي أسأل الله تعالى ينفع بها وأن يبارك بها. ونشرع الآن في بعد المقدمة التي ذكرناها في التعليق على الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى، وهي بدءا بباب الوضوء. نعم.
قال: باب الوضوء. الوضوء للصلاة فرض، وصفة الوضوء أن تسمي الله تعالى ثم تحضر النية في قلبك، ثم تغسل يديك قبل أن تدخلهما في الإناء، ثم تمضمض وتستنشق وتبالغ في تنقية فمك وأنفك، ثم تغسل وجهك كله وتوصل يديك بالماء إلى المواضع الخفية منه كشقاق الجبهة ومارن الأنف وغير ذلك، ثم تغسل يدك اليمنى من أطراف أصابعك إلى مرفقك، وهو الذي يقال له الغيطال، وتخلل بين الأصابع، ثم تغسل يديك اليسرى كذلك، ثم تمسح رأسك كله، ثم أذنيك، ثم تغسل رجلك اليمنى، ثم تجاوز الكعبين وهما اللذان يقال لهما العرقبان، وتوصل بالماء إلى شقاق رجليك حتى تجاوز الكعبين وإلى كل جبهة منه وإلى كل جهة منهما، وتخلل بين الأصابع، ثم تغسل رجلك اليسرى كذلك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويجوز أن تغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة بشرط أن تعم بالغسل كل عضو. المرتان أفضل من الواحدة، والثلاثة أفضل من الاثنين، ولا يزاد على الثلاث.
حسنت. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. الوضوء هو غسل الأعضاء الأربع الوارد ذكرها في الآية الكريمة بالماء، هذا هو الوضوء. والوضوء مأخوذ من الوضاءة، مأخوذ من الوضاءة، والوضاءة فيه معنوية وحسية. أما الحسية فالوضوء استعمال للماء في هذه الأعضاء، ولا شك بأنه أيضا تطهير. وأما المعنوية فإن المتوضئون يوم القيامة، فإن المتوضئين يوم القيامة يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة. ولو عبرنا وقلنا بالطهارة يكون أسلم، حتى نتكلم على الطهارة الترابية، لأن الطهارة نوعان: طهارة مائية وطهارة ترابية، فنقول الطهارة. لكن عموما الوضوء جاء الأمر به في القرآن والسنة، والإجماع منعقد على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة تسبقها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهل الوضوء من خصائص هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. فالراجح من قول أهل العلم، فقد ثبت عن الأمم السابقة أنهم كانوا يتوضؤون. فسارة زوج إبراهيم عليه السلام في القصة المشهورة، لما دخلت أو أدخلت على الملك، قال: قامت فتوضأت وصلت. فهذا يدل على أن الوضوء كان معروفا في الأمم السابقة. وكذلك قصة جريج العابد في صحيح الإمام مسلم، لما قام فتوضأ وصلى، ثم توضأ وصلى، ثم قال للغلام وقد طعن بأصبعه: من أبوك؟ قال: الراعي. ولذلك الذي يظهر بأن الوضوء مشروع في جميع الملل السابقة والأمم، لكن هل كيفيته مثل كيفية الوضوء عندنا؟ الله أعلم. مثل الصيام، قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كيف كان يصومون؟ الله أعلم، لكن نعتقد بأنهم كانوا يصومون. كذلك الوضوء، نعتقد بأنهم كانوا يتوضعون لكن لا نعرف كيفية الوضوء. والإجماع منعقد على أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، أو التعبير بالطهارة أفضل، شرط من شروط صحة الصلاة. المصنف رحمة الله عليه قدم صفة الوضوء، قدم صفة الوضوء، شرح صفة الوضوء قبل أن يذكر فرائض الوضوء. قال: وصفة الوضوء يعني كيفية الوضوء. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله ابن زيد بن عاصم، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عثمان بن عفان وهو من طريق حمران مولى عثمان بن عفان، ومن حديث علي بن أبي طالب، ومن أوجه متعددة وطرق متنوعة كيفية صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إن عثمان بن عفان كان يجلس للناس فيتوضأ أمامهم يريهم كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أن تسمي الله تعالى. والتسمية عند الإمام مالك سنة مستحبة موافقا في هذا الجمهور، فجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن التسمية في الوضوء سنة مستحبة. وأما الرواية الأولى عن الإمام أحمد وهي مشهور المذهب أن التسمية واجبة، أن التسمية واجبة تسقط بالنسيان، وذلك لما جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر. ولذلك الحنابلة مشهور المذهب عندهم وجوب التسمية لكن تسقط بالنسيان. والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو قول مالك وأبو حنيفة والشافعي والرواية الثانية، وقد اختار هذا أيضا جمع من الأصحاب على أن التسمية مستحبة وليست بفريضة. وعلى من يصحح الحديث يكون المعنى لا وضوء كامل من حيث الأجر، لا وضوء كامل، لأنه ينقص الأجر بنقصان يعني السنة. والتسمية هي قول بسم الله فقط، الاقتصار على قول بسم الله وليس بسم الله الرحمن الرحيم، تلك تسمى البسملة. وأما التسمية فهي قول بسم الله، تقال عند الوضوء، تقال عند الأكل، وتقال عند الجماع، وتقال عند دخول الخلاء، وتقال في المواطن التي شرع فيها ذكر التسمية. قال: أن تسمي الله. والتسمية تكون في بداية الوضوء. قال: ثم تحضر النية في قلبك. تحضر النية في قلبك، النية هي العزم على فعل الشيء، فكل من عزم على شيء فقد نواه. ولذلك العرب تقول: نواك الله بخير، يعني إذا قصدك. والمعنى أن كل من عزم على فعل فهو ناوي. والنية من أعمال القلوب وليست من أعمال الألسن. لهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو قول جماهير أهل العلم، على أن النية محلها القلب، محلها القلب، وأن التلفظ بها بدعة محدثة. ما يقول الإنسان نويت أن أتوضأ، وإنما النية محلها القلب من أعمال القلوب. والنية شرط من شروط صحة الوضوء كما سيأتي، كما أنها شرط من شروط صحة كل عبادة، وذلك لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنية. وفي لفظ: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. قال: النية إذن محلها القلب. قال: ثم تغسل يديك قبل أن تدخلهما في الإناء. غسل اليدين قبل الوضوء سنة في قول جماهير أهل العلم، سواء كان غسلهما من يقظة أو غسلهما بعد استيقاظ من نوم. خالف في ذلك الحنابلة، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، أن من استيقظ من النوم فيجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغسلهما قبل أن يغمسهما في الإناء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. فالحنابل يذهبون إلى وجوب غسل اليدين للقائم من نوم الليل، واختلفوا في نوم النهار، اختلفوا في نوم النهار. والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي الموافقة لقول الجمهور، أن غسل اليدين قبل الوضوء سنة مستحبة. لهذا لو تركهما الإنسان ماذا عليه؟ نايمين؟ استيقظوا، أعطيكم شاي قهوة. طيب أنت مستيقظ ما شاء الله عليك، جزاك الله خير. طيب من لم يغسل يديه قبل الوضوء ماذا عليه؟ لا شيء. طيب من غسل يديه ثم أحدث، خرج منه ريح بعد الوضوء، هل يعني يرجع فيغسل يديه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن غسلهما مستحب أو سنة، غسلهما مستحب أو سنة. قال: ثم تغسل يديك قبل أن تدخلهما في الإناء. والذي ذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كعثمان بن عفان وغيره، عبد الله بن زيد بن عاصم، كلهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفئ الإناء على يديه، يغسلهما ثلاثا قبل الوضوء. قال: ثم تمضمض وتستنشق وتبالغ في تنقية فمك وأنفك. تمضمض وتستنشق، والمضمض والاستنشاق كما سيأتي سنتان عند الإمام مالك وعند جماهير أهل العلم، خالف في ذلك الحنابلة فذهبوا إلى وجوبهما في الوضوء والغسل. والمضمضة هي إدخال الماء إلى الفم ثم خضخضته وإدارته ثم مجه، هذا تسمى مضمضة. مضمضة والمبالغة في المضمضة كما ذكر المصنف هو أن يدير الماء في فمه ويخضخضه. ومن الفقهاء من ذهب إلى أن المبالغة في المضمضة أن يتغرغر بالماء، وهذا بعيد في الواقع، بعيد يعني يدخل الماء إلى منطقة الغرغرة، لكن هذا الذي يظهر بأنه ما ثبت فيه شيء بخلاف الاستنشاق. ولهذا مجرد إدارة الماء وخضخضته في الفم ثم مجه، هذه هي المضمضة. والاستنشاق هو سحب الماء بنفس الأنف وتصعيد الماء بنفس الأنف، والمبالغة في ذلك أن يبلغ الخياشيم، وذلك لما جاء في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذه المبالغة في الاستنشاق، أن تدخل الماء إلى الخياشيم إلى أقصى الأنف. قال: ثم تغسل وجهك كله. الوجه سمي وجها لأن الإنسان يواجه به الناس، وحدود الوجه من منابت شعر الرأس إلى ملتقى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وبعض العلماء يقول: من حدر من الجبهة إلى ملتقى اللحيين طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، حتى تضبط في مسألة الأصلع مثلا، الأصلع، لأن بعض الناس قد يكون فيه صلع كامل وصلع جزئي، وقد ينزع الشعر فيكون متأخر عن مقدمة الرأس، ولذلك يقال لهذا: من حدر من الجبهة. وغسل الوجه من فرائض الوضوء، وذلك لقول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم. قال: وتوصل يديك بالماء إلى المواضع الخفية منه، كشقاق الجبهة ومارن الأنف وغير ذلك. يقول بأنك توصل الماء إلى ما يظن أنه لا يصله الماء، مثل الشقوق التي تكون في الجبهة أحيانا عند بعض الناس، ومثل المآقي. ما هي المآقي؟ مجاري الدمع. المآقي هذه من جهة الأنف، تسمى مآقي مجاري الدمع، وأسفل الشفة مثلا، أسفل الشفة أيضا. والمارن هو الجزء اللين من الأنف. وكذلك يعني بقية ما يعتقد الإنسان بأنه لا يصله شيء. والأصل أن من غسل وجهه وصل الماء إلى وجهه، وكان علي رضي الله عنه إذا غسل وجهه يضرب الماء بوجهه حتى يبلغ الماء كل جزء من أجزاء وجهه. قال: ثم تغسل يدك اليمنى من أطراف أصابعك إلى مرفقك، وهو الذي يقال له الغيطان. قال: ثم تغسل يدك اليمنى من أطراف أصابعك إلى مرفقك. من أطراف الأصابع، هذا لا يكتفي الإنسان بغسل الكفين قبل الوضوء، لأن غسلهما سنة مستحبة قبل الوضوء. أما غسل اليدين اللذين هما الفريضة فيكون من أطراف الأصابع، سواء ابتدأت من أطراف الأصابع إلى المرفقين أو ابتدأت بالمرفقين إلى أطراف الأصابع، كل هذا لا حرج. أن بعض الناس الآن يضع يده أول ما يبدأ بمرفقه تحت حنفية الماء فيسيل الماء إلى أطراف، لا حرج، لأن المقصود تعميم اليد بالماء من أطراف الأصابع إلى المرفق، فكل هذا مشروع. وذلك لقول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وكل من وصف صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يغسل بهذه الطريقة صلى الله عليه وسلم. قال: وهو الذي يقال له الغيطان. هذه تقريبا يعني كلمة قد تكون من المصطلحات المتعارف عليها في زمنهم. قال: إلى مرفقك، يعني مع المرفق، لأن إلى من الأحرف التي لها أكثر من معنى، ومعلوم بأن الحروف تتبادل، يعني من معاني الحروف أن الحرف يقوم مقام الحرف. قال الله جل وعلا: ثم أتم الصيام إلى الليل. ولهذا الصيام يكون إلى غروب الشمس، بمعنى أن يدخل جزء من الليل، جزء من الليل. وأيضا هنا إلى المرافق، يعني مع المرافق، ولذلك إلى هنا بمعنى مع. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدير الماء على مرفقيه. ثم قال: وتخلل بين الأصابع. والتخليل بين الأصابع، أصابع اليدين، أن تدخل الأصابع بعضها مع بعض، هذا تخليل. وأما أصابع القدمين كما سيأتي فهي أن تستعمل الخنصر بالتخليل، تستعمل الخنصر بين الأصابع تخليلا. وليس عندنا نص على الخنصر، لكن قالوا بأنه ألين الأصابع، لما كان ألين الأصابع فيستعمل في التخليل. قال: ثم تغسل يدك اليسرى. غسل اليمين قبل اليسار أو الشمال سنة وليس بفريضة، فلو أن متوضئا قدم اليسرى على اليمنى صح وضوءه كما سأبين بعد قليل. قال: ثم تغسل يدك اليسرى كذلك، ثم تمسح رأسك كله. تمسح رأسك كله، وذلك لقول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق. وهذا مذهب أيضا الحنابلة، فالمالكية والحنابلة يذهبون إلى وجوب تعميم الرأس بالمسح، وذلك لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء للإلصاق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كل من وصف وضوءه ذكروا بأنه كان يمسح جميع رأسه، يقبل بيديه ويدبر صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه في حديث واحد أنه مسح بعض رأسه، إلا ما جاء من أنه مسح على الناصية وأكمل على العمامة، فأخذوا منه بأنه يجوز المسح على بعض الرأس. واختلف هؤلاء المبعضين، فمنهم من قال يكفي 3 شعرات، ومنهم من قال يكفي 1/4 شعر الرأس، إلى غير ذلك. قد ذهب الشافعية والحنفية إلى أن الباء هنا للتبعيض. يقول ابن الأعرابي وجمع من علماء اللغة أن الباء لا تعرف بأنها للتبعيض، ما تعرف بأنها للتبعيض، وأنكروا هذا. والمقصود أن الإمام مالك ومذهب المالكية تعميم الرأس بالمسح. قال: ثم يمسح رأسه، أو ثم تمسح رأسك كله، ثم أذنيك. الأذنان من الرأس، وهو مذهب أيضا المالكية والحنابلة، الأذنان من الرأس، يمسحهما بماء الرأس أو بماء جديد، وعند المالكية يأخذون لها ماء جديدة، لكن عموما هي من الرأس، الأذنان من الرأس. قال: ثم تغسل رجلك اليمنى. والمقصود بالرجل اليمنى هنا القدم، ويدخل فيها الكعبان وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق وأعلى القدم من جانبي القدم. قال ثم تجاوز الكعبين، يعني تدخل الكعبين في الغسل. قال وهما اللذان يقال لهما العرقبان. وتوصل الماء إلى شقاق رجليك، يعني الأماكن التي فيها شقوق أو فيها ما يمنع وصول الماء إلى أصل البشرة مثلا، هذا حتى يتحقق وصول الماء إليهم، حتى تجاوز الكعبين وإلى كل جهة منهما. وتخلل بين الأصابع، يعني بين أصابع قدميك، ذكرت هذا قبل قليل. ثم تغسل رجلك اليسرى كذلك، يعني لو غسلت اليسرى قبل اليمنى صح وضوءك، لأن المخالفة بين العضوين في الوضوء لا يضر إلا أنه يكون مخالفة للسنة فقط. قال ثم تقول، يعني بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يعني هذا الدعاء الذي يقال بعد الوضوء. إذن الدعاء الأول ما هو، أو الذكر الأول؟ قول بسم الله في أول الوضوء، وبعد الوضوء هذا الدعاء. وقد جاء عند مسلم والترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني أن تقول بعد، من قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8. جاء عند الترمذي زيادة قال تقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة في واقع الأمر محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، والذي يظهر ثبوت هذه الزيادة. وقد ذهب جمع من أهل الصنعة من مشايخنا المعاصرين إلى أنها ثابتة، إلى أنها ثابتة. ولذلك تقول تزيد، تقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هناك دعاء آخر جاء عند النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري، وهو دعاء طويل أو حديث طويل، تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذه ضابط مهم جدا تحفظونه، أنه لم يثبت في أذكار وأدعية الوضوء إلا هذه الثلاثة، قول بسم الله في أول الوضوء، وقول أشهد أن لا إله إلا الله في آخر الوضوء، وقول سبحانك اللهم وبحمدك في آخر الوضوء فقط. وكل دعاء أو ذكر سوى ذلك فهذا محدث لا أصل له. ثم قال ويجوز أن تغسل، قرأنا هذا؟ ما قرأنا؟ بسم الله.
قال ويجوز أن تغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة بشرط أن تعم بالغسل كل عضو، المرتان أفضل من الواحدة والثلاثة أفضل من الاثنين ولا يزاد على الثلاث.
نعم، قال ويجوز أن تغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة، لأن هذا هو الفرض، فرض الوضوء غسلة واحدة فقط. وقلنا غسلة وإن كان في أعضاء الوضوء عضو ممسوح، لكن هذا على سبيل التغليب، على قواعد العرب، قواعد اللغة تغليب. إذن مسح غسلة واحدة فقط، هذا هو الفرض، وما زاد فهو سنة. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل مرة، وثبت عنه أنه غسل مرتين، وثبت عنه أنه توضأ ثلاثا، وثبت عنه أنه خالف بين أعضاء الوضوء، فغسل عضوا مرة وعضوا مرتين وعضوا ثلاث صلى الله عليه وسلم. لهذا قال ويجوز أن تغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة بشرط أن تعم الغسل كل عضو. ولهذا ذكر عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه كان يحتاط للعوام، فإذا سأله عام كم أغسل قال ثلاثا. قال اللخمي وغيره من فقهاء المذهب هذا من باب الاحتياط لهم، وإلا الإمام مالك يرى بأن الفرض غسل واحد، لكنه حينما رأى التساهل عند العوام كان يأمرهم بغسلتين وثلاث احتياطا لهم. وهذا مهم لطالب العلم وللفقيه أيضا، حينما يرى شخصا يتساهل ممكن يقول له لا تغسل مرة واحدة، اغسل مرتين أو ثلاث. لهذا قال بشرط أن تعم بالغسل كل عضو. والمرتان أفضل من الواحدة، يعني أن يغسل مرتين كل عضو أفضل من المرة الواحدة. لماذا؟ زيادة يقين. والثلاثة أفضل من الاثنين، الثلاثة أفضل من الاثنين، هكذا ذهبوا بعض المالكية، ذهبوا إلى أن الاثنين أفضل ولم يذكروا الثلاثة، لكن قالوا الرابعة هذه بدعة، نصوا على هذا لأنه اعتداء. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون من أمتي أقوام يعتدون في الدعاء والطهور. ومن الاعتداء في الطهور هو الزيادة على ثلاث، الزيادة على ثلاث. وهناك من ذكر بأنه لم ينقل عن الإمام مالك أنه وقت في هذا الشيء، وإنما قال فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. والثابت عن الإمام مالك أنه يغسل مرة أو مرتين أو ثلاث. وأما الرأس فيمسح مرة واحدة في قول الإمام مالك، وهو مذهب المالكية وقول الجمهور، الجمهور من الحنفية والحنابلة أن الرأس يمسح مرة واحدة. خالف في ذلك من؟ الشافعي رحمه الله تعالى، فذهب إلى أن مسح الرأس أيضا ثلاثا، أخذا من الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا. فذهب الإمام الشافعي ذهب الإمام الشافعي إلى ظاهر الحديث وقال بأن المسح أيضا يكون ثلاثا. والراجح مذهب مالك، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة ومذهب السلف، وهو قول جمع كبير من مشايخنا، بل يكاد يكون محل اتفاق، أن مسح الرأس مرة واحدة فقط، وهو حقيقة ضابط بالاستقراء، بالاستقراء تضبطون هذه المسألة، أن كل مسح في باب الطهارة فمرة واحدة، كل مسح في باب الطهارة مرة واحدة. طيب ما هي الأشياء التي تمسح في باب الطهارة؟ مسح الخفين مرة واحدة، أيضا
الجبيرة
مرة واحدة،
الجوارب،
التيمم مرة واحدة، مسح الرأس مرة واحدة، مسح الأذنين مرة واحدة،
العمامة
مرة واحدة، الخمار مرة واحدة مع العمامة. اضبط هذه، هذا ضابط بالاستقراء، أن المسح يكون مرة واحدة. نعم، إذا قرب الأذان علمونا باقي. زين.
قال: ويستحب السواك بعود أو غيره قبل الوضوء وقبل الصلاة.
قال: ويستحب السواك. السواك معروف طبعا، وقيل مأخوذ من التساوك والتمايل، يقال تساوكت الإبل إذا جاءت تتمايل. والسواك هذا مطهرة للفم، مرضاة للرب سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ مع كل وضوء، وفي الحديث الآخر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وكان إذا قام من الليل يشور صفاه بالسواك، وكان لا يحصى يرى يتسوك حتى وهو صائم صلى الله عليه وآله وسلم. والسواك سنة في قول جماهير أهل العلم، السواك سنة في قول جماهير أهل العلم، ونقل عن داود الظاهري الوجوب، وكذلك عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قالوا بالوجوب، وداود الظاهري ما نقل عنه يخالف المذهب الظاهر. وأعلم الناس بمذهب الظاهري من هو؟ ابن حزم. ولذلك ابن حزم يرى سنية السواك، ولهذا لا يصح النقل عن داود. وأما إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فقد رد النووي رحمة الله عليه ذلك، قال لا يصح النقل عن إسحاق الذي هو من أقران الإمام أحمد، من أقران الإمام أحمد، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام، لأن إسحاق يقول من ترك السواك بطلت صلاته حتى ولو كان ناسيا، وهذا غريب جدا، يعني ما يمكن أن ينسب إلى إمام في قامة إسحاق. ولهذا طالب العلم مهم جدا إذا رأى مسألة غريبة لا يفرح بها، إنما يبحثها، بحثا جيدا حتى لا ينسب إلى عالم ما لم يقله ما لم يقله. فلذلك لهذا لما ذكروا مسألة الإجماع وقالوا بأنه لو شذ عالم ممن يعتد ما شذ عالم فهل يخرم شذوذه الإجماع مثلا، ضربوا مسألة السواك، قالوا انعقد الإجماع على أن السواك سنة. ولما قال ذكر للنووي قول داود، قال داود لا يعتد بقوله، لا يعتد بقوله، يعني لا يخرم الإجماع، كيف والنسبة إليه ليست بذاك. إذن قال ويستحب السواك بعود أو غيره، مثل ماذا غير العود؟ طبعا العود لا يلزم أن يكون أراك، وإن كان أفضل السواك عود الأراك، هذا أفضل شيء، فكل عود لا منق لا يجرح ولا يضر يجوز الاستياك به، ومن هذا فرشاة الأسنان أيضا، بل نص العلماء إلى أن من لم يجد يستاك بأصبعه، قالوا بأصبعه أو بخرقة. قال قبل الوضوء وقبل الصلاة، قبل الوضوء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قالوا العندية هنا تفيد ماذا؟ التقدم على الوضوء، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى سنية الاستواك قبل المضمضة، قبل المضمضة. وأما الحديث الآخر قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء، وهي التي اعتمدها البخاري بوب عليها، قال مع، قالوا يستاك في أثناء الوضوء، قالوا يستاك في أثناء الوضوء. عموما مسألة يعني واسعة ولله الحمد، ومما يفيد السنية قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا، ولولا تفيد ماذا؟ امتناع الوجود، أي وليس الوجوب، الوجود أحسن، امتناع الوجود، يعني لولا المشقة لأوجبت عليهم السواك، لولا المشقة لأوجبت عليهم السواك. طيب ولو تفيد ماذا عبد الرحمن؟ لو تفيد امتناع الامتناع، امتناع الامتناع. أما لولا تفيد امتناع الوجود، امتناع الوجود لوجود المشقة، لوجود المشقة رفع الشارع الحكم، ها رفع الشارع الحكم. طيب
قال واعلم أن فرائض الوضوء النية والماء الطاهر المطهر وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس كله وغسل الرجلين والفور وبقية الوضوء سنة أو فضيلة، فمن ترك شيئا من الفرائض فعليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة إن كان قد صلى به، ومن ترك غير ذلك فليفعله لما يستقبل ولا يعيد الصلاة.
نعم. قال واعلم أن فرائض الوضوء، ذكر الآن فرائض الوضوء، ذكر فرائض الوضوء، قال النية، والمالكية يرون بأن النية فرض من فروض الوضوء، وأما غير أما بعض الفقهاء فيرون بأنها شرط، قالوا لأن النية تتقدم العمل، ولهذا دائما الشروط تتقدم العمل، ومن شرطها استمراريتها إلى آخر العمل، استمراريتها إلى آخر العمل. والمالكية يرون بأن النية جزء من الوضوء، ولهذا يتوضأ عند أول بداية شروعه في الوضوء، أي عفوا ينوي عند بداية أول شروعه في الوضوء، فيرون بأن النية فرض. والماء الطاهر المطهر، الماء الطاهر المطهر يعني الذي مثلا مياه البحار والأنهار والعيون وما كل ما نزل من السماء ونبع من الأرض مما لا يتغير بنجاسة أو لا يتغير بطاهر يسلبه اسم الماء، يسلبه اسم الماء، كأن يختلط بزعفران أو بما يسمى ماء الورد أو ينقلب إلى لبن أو شاي مثلا أو قهوة أو عصير مثلا، فما دام أن اسم الماء باقي عليه وهو طاهر، يعني طاهر مطهر، فإنه يرفع الحدث، يرفع الحدث. قال: وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين سبق شرحهما، ومسح الرأس كله، وغسل الرجلين. قال: والفور. قال: والفور، والمقصود بالفور هنا ما هو؟ الموالاة، الذي يسمونها الموالاة، الموالاة بحيث أنك لا تؤخر عضوا حتى ينشف الذي قبله اختيارا، اختيارا. لكن عموما المالكية عندهم يعني تفريق في هذه المسألة، مسألة التأخير بين أعضاء الوضوء، بين أعضاء الوضوء. فمثلا يقولون بأن تفريق الطهارة على أعضاء الوضوء بغير من غير عذر لا يجوز، يعني من غير عذر لا يجوز، يعني واحد يغسل وجهه ثم يذهب بعد ينشغل بعمل 5 دقائق ويعود يغسل يديه، قالوا هذا لا يجوز، ويجوز لعذر، يجوز لعذر. الذي يجوز معه تفريق الطهارة يذكرون بأنه شيئان، شيئان يجوز معهما تفريق الطهارة: الأول العجز عن الماء، والثاني النسيان. العجز عن الماء والثاني النسيان، يعني غسل وجهه ثم انقطع عليه الماء، بقي دقائق نشف الوجه ثم بعد ذلك عاد الماء، قالوا لأن انقطع عنه الماء فيكمل ولا يستأنف، يكمل ولا يستأنف، واضح. والنسيان قالوا لأنه عارض من عوارض الأهلية ولذلك يكمل ولا يستأنف. ثم فصلوا قالوا: ففي عجز الماء ينبني على ما لم يطل، إذا عجز عن الماء مثلا انقطع عنه الماء، إذا طال الفصل إطالة فاحشة، فاحشة طويلة يعني، قالوا لا بد أن يستأنف، لا بد أن يستأنف. أما إذا كان طال إطالة قصيرة فإنه يبني، يبني ولا يستأنف. وأما النسيان فقالوا يبني إذا طال الفصل النسيان أو لم يطل، قالوا يبني سواء طال الفصل أو، لأنه أصل النسيان عارض من عوارض الأهلية، عارض من عوارض الأهلية. طبعا تعرفون مسألة الموالاة مسألة خلافية بين العلماء، يعني فيما يتعلق بالموالاة بين أعضاء الوضوء، الحنابلة يذهبون إلى الوجوب طبعا، والحنفية يذهبون إلى السنية، وسمعتم الآن إلى مذهب الإمام مالك أنه فرض مع الذكر ويسقط معه النسيان والعجز. ومذهب المالكية بالمناسبة اختاره أبو العباس تقي الدين بن تيمية رحمة الله عليه، فذهب إلى أن الموالاة تسقط بالعجز والنسيان، لكن بشرط أن لا يطول الفصل إطالة فاحشة. طبعا ضبطها رحمة الله عليه بعدم، يعني ضبطوها بعدم يعني ضبطوها، ضبطوا الإطالة لا ينشف العضو الذي قبله. نعم.
قال: باب ما ينقض الوضوء. ينقض الوضوء 12 شيئا، وهي البول والغائط والريح الذي يخرج من الدبر بصوت أو بغير صوت، والودي وهو الماء الذي يخرج بأثر البول، والمذي وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة أو التذكار، والسكر والجنون والإغماء والنوم الثقيل، ومس الذكر للذة، ومس النساء للشهوة، واختلف في مس المرأة فرجها هل يجب عليها وضوء.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء. النواقض جمع مفردها ناقض، وهو حل الشيء بعد إبرامه، حل الشيء بعد إبرامه. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال: وكاء العين السهل، فإذا نامت العينان انطلق كذا. المقصود بأن النواقض المقصود فيها الشيء الذي يبطل الطهارة، يبطل الطهارة. المالكية طبعا عندهم نواقض الوضوء شيئان: أحداث وأسباب. يعني هذه اللي ذكرها الآن، هم أصلا عندهم ضابط في هذا بأن نواقض الوضوء إما أحداث وإما أسباب. الأحداث هي ما ينقض الوضوء بنفسه لا بما يؤدي إليه، هذه الأحداث ما ينقض الوضوء بنفسه لا بما يؤدي إليه. مثل ماذا؟ الخارج من السبيلين اللي ذكر قبل قليل مثلا، سأذكر هذا بعد قليل في الشرح. وأما الأسباب ما لا ينقض الوضوء بنفسه ولكن مما يؤدي إليه، مثل زوال العقل ومثل كذلك اللمس وغير ذلك. واضح؟ هذا ضابط النقض عند المالكية في أبواب الوضوء. قال ينقض الوضوء 12 شيئا، وهذا بالاستقراء عموما، بالاستقراء يعني ليس فيه نص لا من قرآن أو سنة على هذا العدد، وإنما هذه طريقة العلماء في تيسير العلم رحمهم الله تعالى، يستقرؤون نصوص القرآن والسنة ثم يخلصون إلى هذا. ولهذا النواقض التي ذكرها منها ما هو مجمع عليه، مجمع عليه، ومنها ما هو محل خلاف، محل خلاف. قال ينقض الوضوء 12 شيئا وهي البول والغائط، وهذا بالإجماع أن البول والغائط ينقضان الوضوء. فإذا خرج من المتوضأ، إذا بال المتوضأ أو تغوط انتقض وضوءه، انتقض وضوءه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال ولكن من بول أو نوم أو غائط، ولكن من بول أو نوم أو غائط. قال والريح الذي يخرج من الدبر بصوت أو بغير صوت، الريح هذه طاهرة لكنها ناقضة من نواقض الوضوء، سواء خرجت بريح أو عفوا سواء خرجت بصوت أو بغير صوت ما دام أنها من الدبر. واختلفوا في الريح الخارجة من القبل هل تنقض الوضوء أم لا، فمسألة خلافية، والراجح بأن الريح التي تخرج من القبل لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء الريح الخارجة من الدبر. لماذا؟ لأن هذه هي العادة، وأما ما يخرج من القبل فهو ليس بمعتاد، لم تجر العادة بأن القبل يخرج منه الريح، لكن إن خرج فإنه لا ينقض الوضوء. قال والودي، الودي ما هو الودي؟ الودي هو الماء الذي يخرج بأثر البول، وهو ماء أصفر، قيل أصفر، يخرج بعد البول عقيب البول، وقيل أيضا يخرج في حال البرد الشديد والخوف الشديد، هذا الودي وهو نجس له حكم البول. والمذي وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة أو التذكار، المذي ماء رقيق أبيض رقيق يخرج لزج عند المداعبة أو التذكر، تذكر شيء أو رؤية صورة أو مداعبة يخرج، هذا المذي، هذا المذي وهو نجس أيضا لكن نجاسته مخففة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينضح في حديث علي، ينضح ذكره ويتوضأ. ثم قال والسكر، والسكر، والسكر هو غياب العقل، قل جل وعلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأن السكران ما يدري ما يخرج منه، السكران ما يفرق يعني بين التمرة والبعرة ولا يدري هل خرج منه شيء أم لا، ولذلك السكر غياب العقل، فإذا غاب العقل انتقض الوضوء. والجنون، المقصود بالجنون المطبق، المجنون إذا جن الإنسان كان متوضئا فجن انتقض وضوءه. قال والإغماء، والإغماء هو يعني حالة بين الجنون وبين النوم، وإلى النوم أقرب يعني النوم العميق، الإغماء أن يدخل الإنسان في حالة غيبوبة وإغماء، يغمى عليه مثل ما حصل لعمار بن ياسر، أغمي عليه يومين أو ثلاثة رضي الله عنه. قال والنوم الثقيل، خرج النوم الخفيف، فالنوم الخفيف ليس بناقض كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم، تخفق رؤوسهم، فيقومون ويصلون ولا يتوضعون، هذا يسمى النوم الخفيف. أما النوم الثقيل ضبطه العلماء بالذي يرى فيه أحلام أو رؤى مثلا، أو لا يشعر بمن حوله، لا يشعر بمن حوله. ولهذا الأحاديث الواردة في النوم لا بد من تقسيمها على هذه القسمة. فالنوم الثقيل الذي يفقد الإنسان الإحساس بمن حوله ناقض، وأما النوم الخفيف فغير ناقض. ثم قال: ومس الذكر للذة. ومس الذكر للذة، طبعا قال ومس الذكر للذة. عندنا حديثان ظاهرهما التعارض في مسألة هل مس الذكر ناقض للوضوء أم لا. عندنا حديث طلق بن علي، وعندنا حديث بسرة بنت صفوان، حديث بسرة بنت صفوان. أما حديث علي رضي الله عنه، أما حديث علي بن طلق رضي الله عنه، فقد قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، فقال: إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، مثل رجلك ويدك وكذا. هذا الحديث ظاهره إيش؟ أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. وأما حديث بسرة بنت صفوان، بسرة بنت صفوان، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. ولهذا نجد أن العلماء في مس الذكر لهم ثلاثة أقوال. القول الأول أن مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء، من مس ذكره فليتوضأ، وهذا على هذا مطلقا، من مس ذكره فليتوضأ. والقول الثاني قالوا بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، أخذا بحديث طلق بن علي. أنا قلت علي، لا، طلق بن علي. وفي قول ثالث نشأ للجمع بين المذهبين أو بين القولين، وهو القصد. فإذا كان القصد اللذة، التلذذ مثلا، قالوا ينقض ويحمل عليه حديث بسرة. وأما إذا كان بغير قصد التلذذ فإنه لا ينقض ويحمل عليه حديث طلق بن علي رضي الله عنه. قال: ومس النساء للشهوة. مس النساء للشهوة، والمالكية يقولون ولو كان من وراء حائل خفيف، لأن الجمهور يقولون مس المرأة من وراء حائل لا ينقض الوضوء. المالكية استثنوا القماش الخفيف الرقيق الذي يجد الإنسان حرارة المماسة، هذه يعني حرارة المرأة، أو المرأة تجد حرارة الرجل من وراء هذا الثوب الرقيق. طبعا مس المرأة بشهوة هذا مذهب المالكية والحنابلة على أنه ناقض من نواقض الوضوء. الحنفية لا يرون بأن مس المرأة ناقض من نواقض الوضوء مطلقا، مطلقا لا يرون بأنه ناقض من نواقض الوضوء. والشافعية يرون بأنه إيش؟ ناقض مطلقا. عندنا ثلاث مذاهب. الشافعية يقولون بأن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة ناقض، وفي مقابلهم من الحنفية قالوا لا ينقض مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة إلا إذا خرج من قبوله شيء. وتوسط المالكية والحنابلة فقالوا بالتفريق، فإذا كان بالتذاذ وشهوة فهو ناقض، وإذا كان بغير شهوة فهو غير ناقض. ثم قال: واختلف في مس المرأة فرجها. وسبب الاختلاف حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. قالوا يعني هذا في الرجل، والذي يظهر بأن المرأة كالرجل، المرأة كالرجل بالنسبة لمس الفرج، لأنه جاء في لفظ من مس فرجه فليتوضأ. الأذان، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.